بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة، باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك. قال: وقال أبو رافع رضي الله تعالى عنه: استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا، فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره. قال: وقال ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موقرا طيبة به نفسه، إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وقال علي رضي الله تعالى عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وأقسم جلودها وجلالها. قال: وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان. قال: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر غنما يقسمها بين أصحابه. هذا الباب أو هذا الكتاب سماه بكتاب الوكالة، والمراد بالوكالة أن يقيم شخص آخر عنه في أداء وفي قضاء أمر من أمور الشرع مما تصح فيه النيابة. ولذلك قال: إن التوكيل يكون في العقود، يعني في إبرام العقود أو في نقضها، ويكون في إيفاء الحقوق، يعني في إما دفع الحقوق وإما أخذها، وفي إخراج الزكوات حيث يقوم الوكيل مقام الشخص الذي تجب عليه الصدقة، وكذلك للإمام أن يقيم من يتولى إقامة الحد، كما هو الشأن مثلا اليوم في القضاة وفي المحتسبين وفي رجال الشرطة وغير ذلك مما يتولى أمورا نيابة عن الإمام، كل هذا على سبيل الوكالة. ولذلك العلماء يرون هل الوكالة نيابة ولا الوكالة عبارة عن ولاية، هل الوكالة نيابة أو ولاية؟ فكثير من أهل العلم على أن الوكالة نيابة، حيث يقوم الوكيل مقام الأصيل ولا يجوز له أن يتجاوز الأمور التي وكله فيها، وإذا تجاوز يعتبر عمله باطلا ويلزمه ما يترتب عليه من مخالفات. ومن قال إن الوكالة عبارة عن ولاية نظروا إلى أن الوكيل قد يخالف الأوامر التي كلف بها، وقد يعمل أمرا زائدا على محل الوكالة، وهذا الذي يفعله يقر عليه، مما يدل على أن هذا العمل على سبيل الولاية لا على سبيل الوكالة. واستدلوا على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل من يشتري له أضحية، فاشترى أضحيتين وباع إحداهما وأعاد للنبي صلى الله عليه وسلم أضحية والمال، فهذا تصرف زائد على محل الوكالة، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره اعتبروا ذلك من باب الولاية وليس من باب الوكالة. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل أن الوكيل أن الوكالة هي نيابة، وما زاد من تصرف الوكيل يتوقف على إقرار الموكل، فإن أقره عليه صح وقبل، وإلا فللموكل أن يرد ذلك الأمر الذي تصرف فيه بدون حق وبدون إذن. وبهذا يحمل ما فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أشياء فزادوا، يحمل ذلك على قبول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الزيادة وإقراره تلك الزيادة. نعم. إذا كان من باب التبرع فهو جائز، يعني مدين معسر وجاء إنسان ودفع الدين لصاحب الدين على سبيل الصدقة وعلى سبيل يعني التبرع، وهذا أيضا من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز حتى يقبل صاحب المدين، لاحتمال أن المدين لا يوافق على ذلك الفعل. قال: وقال أبو رافع. هنا أورد المصنف عددا من الأحاديث على خلاف ما اعتاد أن يورده، حيث يذكر الصحابية ويذكر من أخرج الحديث، وساق هذه الأحاديث دون هذا الالتزام، ولعل السبب في ذلك أن هذه الأحاديث معظمها قد ذكر فيما مضى أو سيذكر فيما يأتي، فاقتصر المؤلف على ذكر بعض الحديث وطرفه دون أن يستكمل ما التزم به من بيان من أخرج الحديث وما درجة الحديث. قال: وقال أبو رافع: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقترض، أخذ سلفا وقرضا من رجل بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل، يعني ما له 3 سنوات 4 سنوات. فلما جاءت إبل الصدقة، يعني إبل الزكاة التي جمعت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، يعني أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، قال ففتشت فلم أجد بكرا يعني في الإبل، وإنما وجدت ما سن أفضل منها، وإنما وجدت ربعة خياريا هكذا جاء، أو رباعا خياريا يعني سن أكبر وأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعه إليه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فهذا الحديث جاء فيه أن النبي استلف وأنه وكل أبا رافع في سداد هذا الدين. وبعض أهل العلم استشكل مثل هذا الحديث وقال النبي اقترض، كيف يسدد من إبل الصدقة مع أن أموال الصدقة تحرم عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته لأنها من أوساخ الناس؟ وأجاب أهل العلم بأنه لا يلزم من اقتراضه أن يستخدمه لنفسه، فقد يكون اقترض ليحمل بعض الفقراء عليه عندما يريدون الجهاد في سبيل الله، ولذلك يجوز أن يسدد هذا من إبل الصدقة، لأن من اقترض لهم يجوز عليهم أن يأخذوا من إبل أو أن يأخذوا من الصدقة. قال وقال ابن أبي أوفى، يعني عبد الله بن أبي أوفى، قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة مال أبي، والمراد بصدقة مال أبي يعني بزكاة أبيه، زكاة المال الذي كان لأبيه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن ابن أبي أوفى كان موكلا من قبل أبيه في سداد وفي دفع هذا الحق وهو الزكاة، فالحديث مناسبته للترجمة واضح. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ المال قال اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا يوافق ما جاء في قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومعنى صل عليهم يعني أدعو لهم، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وليس المراد به أن يؤدي صلاة من الصلوات المفروضة على من دفع الزكاة، وإنما المراد به أن يدعو له بالخير وبالنماء وبالزيادة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام متأولا الآية قال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. لأن هؤلاء هم الذين دفعوا الزكاة، وهكذا كل من يدفع الزكاة يقول يدعو له الإمام بقوله صل على آل فلان. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الخازن الأمين، يعني الوكيل الذي يتولى خزانة الأموال، الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا يعني دون نقص، طيبة به نفسه بحيث لا يكون في نفسه شيء مما يدفعه، أو لا تتعلق نفسه بشيء مما دفعه، أو لا يطمع في شيء مما أمر بدفعه، كما هو شأن بعض الوكلاء حيث إذا كلف بدفع مال لشخص أنقص منه وأخذ لنفسه جزءا منه، فإن هذا يتنافى مع طيبة النفس. بل يعد ضربا من ضروب الرشوة أو ضربا من ضروب الغصب أو من ضربا من ضروب الاختلاس، وكل ذلك محرم. ولهذا قال طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به. هذا الرجل هو أحد المتصدقين، كأنه يشارك موكله في الصدقة، في أجر الصدقة. وهذا يتوافق مع قواعد الشرع، فقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 رجال الجنة، صانعه يحتسب به ويريد به أن يجهزه للجهاد في سبيل الله، ومناوله الذي يأخذ السهم من الكنانة ويناوله لمن ينبله ولمن يرمي به ومنبله، فكل هؤلاء 3 يشتركون في الأجر، وكل واحد منهم يكون له ثواب عند الله. وهكذا من دل على خير ومن سعى في خير فإنه يتفق مع القواعد العامة. وعلى هذا الخازن أن يحتسب فيما يعمله وأن يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، فإنه أحد المتصدقين. وقال يعني: وجاء في حديث المرأة التي حديث ماعز أو حديث الغامدية، لا هو ليس في حديث الغامدية ولا في حديث ماعز، وإنما في حديث العسيف الرجل الذي كان يشتغل عند آخر، وكان بسبب عمله واختلائه بأهله أن وقع عليهم، ولما بلغ زوج المرأة أن هذا الأسيف وهذا الخادم قد وقع على امرأته، أراد أن يرفع أمره إلى الحاكم، وظن والد الشاب ووالد الخادم أن ابنه سيرجم، لذلك اصطلح مع زوج المرأة بأن يدفع له مالا نظير أن يتنازل عن دعواه. ثم لما سأل أهل العلم قالوا له: إن ابنك ليس عليه إلا الجلد. فجاء يخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابني كان عسيفا عند هذا، وأنه وقع على امرأتي، وإن افتديت ابني بقطيع من الغنم أو بمال، ثم علمت أن على ابن الجلد وأن على زوجة هذا الرجم، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بكتاب الله. ثم سأل الغلام فاعترف بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: واغدوا يا أنيس. وأنيس هذا ليس المراد به أنس بن مالك، وإنما هو شخص آخر. واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ومحل الشاهد أن النبي وكل أنيسا في إقامة الحد، مما يدل على أنه يجوز للحاكم وللإمام أن يوكل غيره أن يقيم الحدود. نعم. الذي يظهر والله أعلم أنه باتفاق بينهما، لأنه ما قالت المرأة إنها مغصوبة أو أنه نزع عليها قسرا، والنبي لما بعث أنيس قال له اذهب، فإن اعترفت على أنها فعلت ذلك مختارة فارجمها. نعم.
لو ما اعترفت للمرأة يقام عليه حد قذف له
الشاب؟ لا، ما دام الشاب اعترف يجلد، والمرأة إذا أنكرت لا تجلد ولا ترجم، لأن أدرأ الحدود بالشبهات. هو يقول هو فعل، احنا أدبناه بحد أقوى.
نعم.
إيه؟ لأنه ما دام اعترف يقام عليه حد الاعتراف، وما دام هي لم تعترف لا يقام عليها حد الاعتراف. قال: وقال واغد يا أنيس لامرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. وقال علي رضي الله تعالى عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه. وبدنه يعني جمع بدنه، والمراد به ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهداه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق في حجة الوداع 100 بدنة أهداها إلى بيت الله. وهذه البدن كان قد جللها في المدينة وقلدها وأشعرها، وانتقلت معه برعيانها ينقلونها ويسوقونها إلى أن وصلوا مكة، ثم أخذوها معهم إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى المزدلفة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم منى، جاء بعد أن رمى الجمار ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم 63 ناقة، ثم وكل عليا في أن يرحل الباقي، وأشركه في هديه، وأمره أن يستأجر لها جزار، وأن هذه النوق تسلخ وتقطع وتوزع بين الناس، وأنه يتصدق بجلودها وجلالها. والجلال المراد بها ما كان يوضع عليها من أغطية، يعمل لها غطاء مثل العباءة للنوق يوم أن تقلد وتشعر، حتى إذا ما رآها الناس عرفوا أنها أنها هدي، فلا يمسوها بسوء ولا يحول بينها وبين مكة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتصدق بذلك، وقال له: لا تعطي الجزار منها، يعني على أنه من الأجرة، وإنما نعطيه أجرته. فهذا الذي فعله علي رضي الله عنه إنما فعله مقابل التوكيل. يقول الإمام: نعم. إيش؟ لا، ما يباع، وإنما يتصدق به للفقير، يعطى للفقراء. لا، يتصدق به، لا يبيع منه شيء، يتصدق به، والفقير إن شاء أن يبيعه باعه. أما ما يفعله بعض الناس أنه يتصدق به أو يعطيه للجزار مقابل الذبح على أنه جزء من الأجرة، أو يتفق مع الجزار على أنه يذبح له الشاة أو يذبح له الناقة ويعطيه مثلا الكبد، أو يعطيه الرأس، أو يعطيه طرفا منها مقابل الذبح، كل ذلك لا يجوز، لأن هذه قد أهديت إلى الله وقدمت إلى الله، والله تعالى يقول فيها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلا يبيع شيئا منها، وإنما يعطيها للفقراء. نعم، يسري على الغنم ويسري على جميع بهيمة الأنعام التي، لكن لما كان أكثر الناس يقدمون البدنة ويهدون البدن جاء التعبير بالأغلب. ما فهمت السؤال. نحن عندنا الهدي معروف، الهدي يأكل منه المهدي ويتصدق ببعضه ويهدي بعضه، لأن الله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني الغني والفقير. أما الفدية والتي تعمل في مقابل خطأ أو في مقابل تقصير فهذه لا يجوز أن يأكل منها صاحبها، وإنما هي خاصة لفقراء الحرم. نعم نفس الشيء الأضحية، لأن هذه ذبائح مقدمة لله، قرابين لله، لا يعطى منها على أنها أجرة. لكن لو كان الجزار فقيرا وأعطيته كما تعطي الفقراء على أنه من التبرع ومن الصدقة فلا بأس، أو كان مثلا الجزار قريبا لك وإن كان غنيا فأحببت أن تهديه منها شيء على أنه من باب الهدية فلا بأس، لكن لا تعطيه على أنها جزء من الأجرة. قال وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه، فهذا كان فيه ضرب من التوكيل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحادي الحديث، قال هذه الحديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها، وكأن الشوكاني يستدرك عليه. قال وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض، وأورده هاهنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض. قال وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة. قال وذكره المصنف هاهنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام. قال وحديث الخازن ذكره المصنف في باب العاملين على الصدقة من كتاب الزكاة. وسيذكر الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مال زوجها والعبد في مال سيده، وكل هؤلاء يثابون كما يثاب السيد لأنهم يعملون بالوكالة. قال والخازن في مال من جعله خازنا في آخر كتاب الهبة والعطية، يعني سيأتي الحديث. قال وذكر حديث الخازن هاهنا للاستدلال به على جواز التوكيل في الصدقة لقوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعطي ما أمر به كاملا، وقوله هذا ما يتعلق بحديث الخازن. وأما ما يتعلق بحديث أغد يا أنيس سيأتي في كتاب الحدود، وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه. قال وحديث علي رضي الله تعالى عنه تقدم في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهدايا، وفيه دليل على جواز توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقسم جلودها وجلالها. قال وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو في صحيح البخاري وغيره، والمراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وكيلا على صدقة الفطر، وكان هذا الأمر في المسجد في آخر أيام رمضان، الناس يخرجون زكاة الفطر فكانوا يأتون بها لأصحابها وكانوا غائبين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يحفظها وأن يرعاها تلك الليلة، وأن يمنع من يريد أن يسطو عليها. وبينما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه باق في المسجد يحرس هذه الصدقات، وإذا برجل يأتي ويأخذ من هذه الصدقة يريد أن يملأ شيئا معه، ففطن له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأخذه، فطن له فأخذه وقال له هذه يعني صدقة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرعاها. فادعى الرجل أنه فقير وأنه ذو عيال وأنه يريد أن يأخذها لأولادي وأنه لن يعود، فما كان من أبي هريرة رضي الله عنه إلا أن أطلقه وتركه من أجل فقره ومن أجل أولاده. ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر واستدار إلى الناس، فأبو هريرة يقول هممت أن أكلمه وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفجأه ويبادره ويقول له ماذا صنع أسيرك البارحة يا أبا هريرة، ما صنع أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه وعدني أنه لن يعود، اشتكى إلي ووعدني أنه لن يعود، فقال له عليه الصلاة والسلام كذبك وسيعود. وباليوم الثاني وإذا به يأتي ويحاول ما حاوله في اليوم الأول، ويأخذه أبو هريرة ويشدد عليه وحريص على أن لا يكون مثل ما كان في البارحة، فاعتذر بدعوى أنه فقير وأنه ذو عيال وأنه محتاج وأنه لن يعود. وأصابت أبا هريرة رضي الله عنه رقة فتركه. وظاهر الحديث أن الرجل أخذ شيئا من الصدقة، وفي اليوم الثالث عاد أيضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى ذلك، فإنه لما صلى الفجر في اليوم الثاني والتفت وجد أبا هريرة فسأله ماذا صنع أسيرك البارحة، فقال يا رسول الله أخبرني أنه ذو عيال وأنه كذا وأنه لن يعود، فقال له عليه الصلاة والسلام كذبك وسيعود. وكل ذلك يعني تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بأن هذه القصة وأن هذا الرجل ليس صادقا، فينبغي أن يأخذه وأن يحذر منه. وفي الليلة الثالثة أيضا قدم وبقي يأخذ من مال الزك الصدقة، فأخذه أبو هريرة وقال له لن أدعك الليلة حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك وعدتني مرتين ولم تفي. وحاول الشيطان معه كثيرا، لكن أبا هريرة كان حازما فيما انتهى إليه وفيما اتخذه من قرار، فقال له يعني الشيطان لأبي هريرة إن تطلقني أعلمك آية في كتاب الله، إن قرأتها في الصباح لا يصيبك شيطان حتى تمسي، وإن قرأتها في المساء لا يصيبك شيطان حتى تصبح. ولما كان أبا هريرة رضي الله عنه طالب علم وحريص على العلم وعلى التعلم والمعرفة، رأى أنه يطلقه بسبب هذه الفائدة ما دام هناك فائدة، فقال له إذا علمني، فقال له إذا أصبحت فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يصيبك شيطان حتى تمسي، وإذا حل المساء اقرأها فإنه لا يصيبك شيطان حتى تصبح. واختفى الرجل. فلما صلى أبو هريرة رضي الله عنه الصبح وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفجأه ويسأله ماذا صنع أسيرك البارحة يا أبا هريرة، فقال لقد علمني كذا وكذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام له: صدقك وهو كذوب. ثم أخبره: أتدري من هذا الرجل الذي جاءك في الثلاث الليالي؟ قال: لا. قال: ذلك هو الشيطان. فمحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة لحفظ مال الصدقة. يقول الإمام الشوكاني: وحديث أبي هريرة هو في صحيح البخاري وغيره، وقد أورده في كتاب الزكاة، وبوب عليه باب: إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. فترك الوكيل شيء لأن الرجل أخذ شيئا من الصدقة وتساهل عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. والإمام البخاري اعتبر أن ما أعطاه وما دفعه أبو هريرة للشيطان على أنه من باب القرض، وأن النبي أقره. قال: وذكر فيه مجيء السارق إلى أبي هريرة وأنه رضي الله تعالى عنه وأنه شكى إليه الحاجة فتركه، فكأنه أسلفه إلى أجل، وهو وقت إخراج زكاة الفطر. قال: وحديث عقبة بن عامر تقدم في السن الذي يجزي في الأضحية. قال: وفيه دليل على جواز التوكيل في قسمة الضحايا. قال: وهذه الأحاديث تدل على صحة الوكالة. قال: وهي يعني الوكالة بفتح الواو، وقد تكسر يقال وكالة، ومعناها التفويض والحفظ. نقول: وكلت فلانا إذا حفظته، ووكلت إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه. تقول: وكلته. قال: وهي في الشرع، يعني وتعريف الوكالة في الشرع، إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا، يعني إما قياما عاما وهذا ما يسمى بالتوكيل العام، وإما في شيء محدد وهذا الذي يسمى بالتوكيل الخاص. وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. فكونه بعثوا واحد وأعطوه المال فهذا يعتبر منهم توكيل، وهذا يعتبر مشروع من الأمور المشروعة في الشرع حيث ذكرها القرآن. وأيضا مما جاء في كتاب الله مما يدل على الوكالة قوله على لسان يوسف عليه السلام: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإن يوسف عليه السلام لما رأى أنه قادر على أن يحقق ما رأى الملك في رؤياه، وأنه يستطيع أن يخلص هذه الأمة مما ستقع فيه من الشدة والجوع والبلاء، قال للعزيز: اجعلني على خزائن الأرض، يعني اجعلني وكيلا أتولى مسألة خزائن الأرض. نعم. هو هنا ذكر ولم يرد ما يمنعه ولم يرد ما ينقضه، فهذا على الأقل يستأنس به إذا لم يكن شرع من قبلنا شرع لنا، وهذه قاعدة معروفة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في القرآن أو في السنة ما يخالفه. نعم. هو جاءت نصوص بأن الإنسان لا يطلب الولاية كما جاء في حديث عبد الرحمن: يا عبد الرحمن لا تطلب الولاء، لا تطلب الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليك. لكن يستنبط أهل العلم يقولون إذا كان الإنسان على جدارة ومكانة في أداء أمر من الأمور وطلب من الإمام أن يعينه أو أن يكلفه بأداء ذلك فلا بأس، استنادا إلى طلب يوسف عليه السلام. أنت ما كنت معنا في أول الدرس؟ إلى أن ينتهي الدرس، لأنك أنت الذي احنا شرحنا الجلال وقلنا الجلال هي عبارة عن أكسية تصنع من الجلد يغطى بها الجمال أو تغطى بها بعض الحيوانات كالخيل والجمال، وتعمل خاصة لتمييز هذه الجمال عن غيرها ولتعرف أنها إيه؟ أنها هدي، أكسية تغطى بها الجمال. قال: وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الكتاب. قال: وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة 26 حديثا، ستة يعني من 26 معلقة، ومعنى معلقة يعني حذف بعض أسانيدها والباقية موصولة. قال: وقد حكى صاحب البحر الإجماع، يعني إجماع أهل العلم على كون الوكالة مشروعة وبكونها نيابة أو ولاية وجهان، يعني هل الوكالة تلحق بالنيابة ولا تلحق بالإيش؟ بالولاية. فقيل نيابة، ومن قال نيابة لذلك منع أن يتصرف النائب والوكيل بغير ما لم يؤذن به، قال لتحريم المخالفة. وقيل ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل، وقد أمر يعني أن يبيع بمؤجل، فما دام فيه مصلحة للوكيل أو للموكل فيصح ذلك. والذي يظهر الله أعلم أن الوكالة نيابة، وما يتصرف فيه الوكيل يتوقف قبوله على إيه؟ على إقراره. وما ذنب الأهل يغربون؟ إنما هو يغرب، أما الأهل فلا، وإن كانوا ينفقون عليه، لأن هذا ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: إذا كانت الولاء الوكالة في الخصومة لاستيفاء الحق، فهل يجوز للمسلم أن يوكل نصرانيا لطلب حقه من أخيه المسلم؟ وهل تجوز الوكالة العامة؟ سؤالان. أما السؤال الثاني فظاهر أنه تجوز الوكالة العامة، خصوصا إذا كان الموكل مريضا أو كان الموكل قاصرا أو غير ذلك. وأما توكيل غير المسلم لأداء عمل معين لمسلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك جائز، إلا إذا كان الوكالة تؤدي إلى النيل من المسلم أو النيل من دين الإسلام فعندئذ لا يصح. يقول: هل يجوز سرقة كتاب لأجل العلم؟ وهل يجوز السرقة في حالة الجوع؟ الجواب لا، لأن السرقة محرمة ولا تجوز. وكون الإنسان يدخل مثلا إلى بستان وهو جائع يأكل منه هذا ما يسمى سرقة. لماذا لا يسمى سرقة؟ لأن الفقير محتاج وله حق متعلق في مثل هذه الأموال التي فيها الزكوات، فإن أخذ ما يكفيه دون أن يكون في ذلك خبنة ودون أن يكون في ذلك إسراف فهذا أمر يعني قد رخص فيه الشرع. وأما سرقة الكتاب من أجل العلم فكيف يريد أن يكون علمه مباركا والوسيلة فيه محرمة؟ ها؟ ولا يرد, لا يأخذ إلا باستئذان, لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ حق أحد إلا عن تراضي. يقول: هل يجوز لنا نحن المصريين أن نؤدي العمرة بعد وصولنا إلى المدينة بعد يومين ونصف تقريبا, حيث إننا لم نحرم من الميقات لظروف خارجة عن أيدينا؟ الجواب: الإخوة المصريون وغيرهم ممن جاء من بلده يريد العمرة, إذا كان قد خرج من بلده ثم توجه إلى المدينة قبل أن يذهب إلى مكة, فلا يلزمه أن يحرم من ميقات مصر, يعني في الطائرة أو في الباخرة قبل أن يدخل جدة, وإنما يكون ميقاته ميقات أهل المدينة, ويحرم من حيث يحرم أهل المدينة, يعني ميقاته أبار علي, ميقاته ذو الحليفة. لكن لو جاء من بلده يريد مكة مباشرة فليس له أن يؤخر الإحرام, وإنما يحرم من الميقات. الوقت لا اعتبار له, إن جلس يوم أو يومين أو ثلاثة بإحرامه ما في شيء, ما دام هو قادم يريد أن يتجه إلى مكة مباشرة فيحرم من الميقات, وإن جلس في مكة يوم أو يومين أو أسبوع, سواء كانت ظروفه ظروف مرض أو ظروف غير مرض, أو مثلا له أخ في جدة أو له ابن في جدة أو له أم في جدة وأحب أن يجلس معها يوم أو يومين أو ثلاثة, يبقى بإحرامه وإلى أن يفرغ من أداء شغله, ثم بعد ذلك يتجه إلى مكة. وجودكم في المدينة لا بأس, لأن زيارة المسجد النبوي من الزيارات المشروعة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذا قدم الإنسان من بلده إلى المدينة ومكث فيها يوم أو يومين أو أسبوع أو عشرة أو شهر, وأراد أن يؤدي العمرة, يحرم من ميقات أهل المدينة. يقول: أولا, ما هي سترة المصلي؟ ثانيا, هل الإمام سترة المصلي؟ أي بمعنى أن يمر أي شخص بين يدي المصلي وسترته الإمام. ثالثا, وهل هذا جائز في المسجد النبوي والمسجد الحرام فقط أم في جميع المساجد, أي المرور بين يدي المصلي؟ أولا, المصلي في المسجد أو في غير المسجد, سواء كان ذلك في مسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في سائر المساجد, في كل المساجد, بل لو صلى الإنسان في غير المسجد يتعين عليه أن يتخذ سترة عند صلاته منفردا أو إماما, إذا كان منفردا أو كان إماما يتعين عليه أن يتخذ سترة, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة وخرج من بيته يخرج معه أنس, يعني ابن مالك رضي الله عنه خادمه, ومعه خادم آخر أحدهما يحمل إداوة من ماء, يعني إبريق في ماء, والآخر يحمل عنزة اللي هي السترة. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يضع السترة بين يديه في مسجده هذا وفي بيته وفي خارج بيته في السفر وفي الحضر وفي أي مكان. ومن هنا استنبط الفقهاء على أنه يتعين على من يريد أن يصلي, إن كان إماما أو إن كان منفردا, أن يتخذ سترة. فإذا اتخذ السترة لا يجوز لأحد أن يمر من بين يديه ومن بين السترة, لا يجوز لأحد أن يمر من بين يديه. فإن سمح للناس أن يمروا من بين يديه فتنقص صلاته أو تبطل إذا مر الناس من بين يديه، وله أن يمنعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما يذكر أنه كان يصلي إلى سترة في بيته، وجاء عمر بن سلمة أو ابن أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة وأراد أن يمر من بين يديه فمنعه، فامتنع الولد، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بصلاته وإذا بالبنت مرت من بين يديه بسرعة، يعني لم تمتنع. فلما فرغ من صلاته قال: هن أغلب، صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة يذكر أنه كان يصلي إلى سترة وإذا بدابة شاة تريد أن تمر من بين يديه، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تمتنع، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن تقدم خطوات وألصق نفسه بالسترة ومرت الشاة من إيه؟ من خلفه صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي يصلي إلى غير سترة، وهذا ما يحدث مع الأسف في كثير من المساجد، بل في المسجد هذا يأتي الرجل ويقف في وسط الطريق ويقف دون أن يتخذ سترة ويصلي، وإذا أراد الناس أن يمروا منعهم. لا يجوز لك أن تمنع أحدا يمر ما دمت لم تتخذ سترة. وما يتوهمه البعض من أنه سترتي موضع نظري أو سترتي على طرف السجادة، لا، هذه ليست سترة. سترة لابد أن يكون شيء بارز، شيء بارز يراه الناس ويعرف أن هذه سترة لك، مثل العمود أو مثل حاملة المصاحف، أو أن يتخذ إنسان كتابة أو غير ذلك مما يعرفه الناس، كرسي من كراسي المصاحف، أو إن لم يجد شيء يتستتر بأخيه، يطلب من أخيه الذي يجلس أمامه يقول: انتظر، أنا أريد أن أصلي يعني إليك على أنك سترة لي. لا، فإذا أراد إنسان أن يمر من بين يديه وقد اتخذ سترة فله أن يمنعه، فإن لم يمتنع فله أن يرده ولو بشدة يدفعه، فإن أبى وأصر فله أن يقاتله، بمعنى أنه يدفعه، وليس المراد به قتله الذي يزهق الروح. وفي أحيان، في بعض الأحيان قد يحدث أن إنسان يقوم يصلي في مكان هو طريق للناس للمارة، وبعض الناس يريد أن يمر ولا يستطيع أن ينتظر، قد يكون معذور، رجل بقي في المسجد مدة طويلة وقد أحصر حصرا شديدا، وأنت تصلي عند باب المسجد وتصلي يعني إلى سترة، لكن ما فيش طريق يعبر الناس منه إلا هذا الطريق، فعليك أن تفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تدنو من سترتك وتسمح له بأن يمر من ورائك، لأن إن مروره من ورائك خير أيضا من حبسه الذي قد يترتب عليه ضرر، وربما اضطر إلى أن يمر من بين يديك، وإذا مر من بين يديك وأنت متخذ سترة فإن هذا ينقص من صلاتك. كما أن من يصلي إلى غير سترة ويمر الناس من بين يديه فإن هذا ينقص من صلاته. أما إذا كنت تصلي وراء الإمام مأموم فالإمام سترة، أو فسترة الإمام سترة لمن خلفه، ولا يجوز لك أن تمنع من يمر من بين يدي الصف، لأن المرور من بين يدي الصف بالنسبة للمأمومين أمر جائز. فقد ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: كنت أتيت إلى منى، مسجد منى، وأنا راكب أتان، يعني راكب حمار، ووجدت الناس يصلون، قال: فنزلت عن الأتان وتركتها ترتع، ودخلت يعني كي يصلي، فمررت من بين يدي الصف ودخل وصلى ولم ينكر عليه أحد. فعرفنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سترة الإمام سترة لمن خلفه أن ذلك يسوغ للمأموم أن يمر من بين يدي الصف، ولا يكون في ذلك حرج ما دام ثمة فرجة وما دام ثمة مكان يصل إليه ويصلي فيه. وهنا أيضا ينبغي أن ننبه إلى نقطة هامة، وهي أنه ينبغي للناس الذين يصلون وراء الإمام أن لا يتركوا فرجا، بل عليهم أن يملأوا ويسددوا الفرج، بحيث لو جاء متأخر يستطيع أن يقف في أماكن يصلي فيها دون أن يقطع الصفوف ودون أن يعبر الصفوف. ما فهم السترة؟ إما تكون عن يمين المصلي أو عن يساره، ولو وضعها أمامه يعني كأن يكون هناك عمود وصلى خلف العمود فلا بأس، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على أن يصلوا وراء السارية التي كان عندها المصحف، والتي عرفت فيما بعد بسارية عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال: وعن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج يعني إلى الحج. قال: الحديث رواه مالك في الموطأ. قال: وهو دليل على أن تزوجه بها يعني بميمونة سبق إحرامه، وأنه خفي على ابن عباس، لأن ابن عباس كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو إيه؟ محرم، ومعلوم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي يعني في خيبر فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية يعني علامة ودليل على أني أبعثتك إليه فضع يدك على ترقوته على ترقوته. قال: رواه أبو داود والدارقطني. قال: وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. فقال له العارية: مؤداة يا رسول الله؟ قال: نعم. رواه أبو أحمد وأبو داود. وقال فيه: قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة. هذه الأحاديث الثلاثة أيضا ساق المصنف لبيان أن التوكيل يجوز، ويجوز للإنسان أن يتخذ وكيلا في أموره الخاصة. ففي حديث سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار يعني يخطبان ويزوجان النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خطبها، فبعث بأبي رافع، وعقد أبو رافع نيابة يعني عليها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز التوكيل في التزويج. يجوز للإنسان أن يوكل غيره في أن يزوج أن يتزوج أو يزوج موليته، كل ذلك جائز. قال: وفي هذا رد على ابن عباس الذي قال إن ميمونة تزوجها النبي وهو محرم، والصحيح أنه تزوجها وهو حلال بوكالة أبي رافع. وأما الحديث الثاني حديث جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي، يعني الرجل الذي يتولى أموال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، يعني كمية من التمر 15، والوسق 60 صاعا. هذه الكمية أمر النبي جابرا أن يأخذها من وكيله. فإن ابتغى منك آية، يعني علامة، إيش الدليل على أن النبي أرسلك؟ ضع يدك على ترقوته، والترقوة هي العظم الذي يربط ما بين المنحر وما بين الكتف، يسمى بالإيه؟ بالترقوة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق مع هذا الوكيل على أنه إن بعث إليه أحدا أن تكون العلامة على صدقه هو وضع يده على ترقوته. وهذا الحديث يدل على مشروعية التوكيل في الأموال، ويدل على مشروعية استخدام العلامة، يعني رمزا وقرينة لصحة الأمر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة صحة إرسال الإنسان إليه أن يضع يده على ترقوته، على ترقوة الوكيل، يعني أن هذا المبعوث يضع يده على ترقوة الوكيل. وأما حديث يعلى بن أمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل رسله أن يستلموا منه الدروع والبعير أو الدروع والإبل لكي يستخدموها في الجهاد في سبيل الله. يقول: الحديث الأول أخرجه أيضا الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان، وقد أعله ابن عبد البر بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأبي رافع، لأنه لم يسمع منه. قال: وتعقب بأنه قد وقع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أبي خيثمة، أي فزالت العلة في حديث نزول الأبطح. قال: ورجح ابن القطان اتصاله، ورجح أن مولد سليمان سنة 27، وأن وفاة أبي رافع كان سنة 36، فيكون سنه عند موت أبي رافع 8 سنين، وابن 8 سنين له أن يتحمل. قال: وقد تقدم الكلام على زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة، وادعى ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم، واختلاف الأحاديث في ذلك في كتاب الحج في باب ما جاء في نكاح المحرم، وفيه دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج. وأما الحديث الثاني يعني حديث جابر، قال: علق البخاري طرفا منه في الخمس، يعني في كتاب الخمس من صحيحه. قال: وحسن الحافظ في التلخيص إسناده، يعني في تلخيص الحبير، قال: إنه حديث حسن. قال: ولكنه من حديث محمد بن إسحاق، ومعلوم أن محمد بن إسحاق يدلس، فإذا روى الحديث معنعنا حكم عليه بأنه مدلس. قوله: فإن ابتغى منك آية، أي علامة. قوله: على ترقوتي، قال بفتح المثنات من فوق وضم القاف، وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان يعني في الإنسان من الجانبين. وبالحديث دليل على صحة الوكالة، وأن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملا على الصدقة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله إليه بأمره، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابرا إلى ذلك. لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة ليست وكالة في الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان له وقف ومال محبوس في خيبر، لأن هذا من فيء الفيء الذي أفاء الله عليهم، حيث كان هذا المال ملك للنبي عليه الصلاة والسلام وليس من مال الزكاة حتى يقول إنه يعين له عامل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل يهود خيبر على النصف، فيكون ذلك من المال الذي هو من فيء النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الزكاة. وفيه أيضا دليل على جواز العمل بالأمارة أي العلامة، وقبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرف المرسل إليه صدقه، يعني صدق المرسل. وهل يجب الدفع إليه؟ قيل لا يجب، لأن الدافع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر الموكل أو المرسل إليه. وبه قال الهادي وأتباعه، وهذا في الحقيقة الاحتمال بعيد، ما دام قد صدقه فيلزمه أن يدفع إليه. وقيل يجب مع التصديق بأمارة أو نحوها، لكن له الامتناع من الدفع إليه حتى يشهد عليه بالقبض. وبه قال أبو حنيفة ومحمد، لكن له الامتناع من الدفع إليه حتى يشهد عليه بالقبض. وبه قال أبو حنيفة ومحمد. قال وفي الحديث أيضا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها في الدفع، لأنها أسهل من الكتابة، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها، ولأن الخط يشتبه. قال والحديث الثالث أخرجه أيضا النسائي، وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، بمعنى أنه صالح للاحتجاج. وقال ابن حزم إنه أحسن ما ورد في هذا الباب، ونحن قلنا إن قول علماء الحديث إن هذا أحسن شيء في الباب أو إن هذا أصح شيء في الباب لا يلزم منه الحس والصحة الاصطلاحية، وإنما يراد منه أنه أقوى ما في الباب، وقد يكون فيه شيء من الضعف. قال وقد ورد في معناه أحاديث يأتي ذكرها في العارية عند الكلام على حديث صفوان إن شاء الله. قال وفيه دليل على جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية، حيث إن النبي بعث رسلا يقبضونها. قوله العارية مؤدات، قال سيأتي الكلام على هذا في العارية، يعني في باب العارية إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل يقول كيف التوفيق بين حديث إنما تقطع المرأة الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وحديث لا يقطع الصلاة شيء، وإذا مرت المرأة بين يدي المصلي ولم يشعر بها إلا بعد مرورها، فما حكم صلاته؟ العلماء على أن حديث يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار هذا حديث منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي من الليل، وأن عائشة تنام وأنها تمد رجليها بين يديه وهي معترضة برجليها بين يديه، فكان إذا سجد غمزها فرفعت رجليها، وكانت تعتذر تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وبحديث أيضا زينب وأن حديث لا يقطع الصلاة شيء بمعنى لا يبطلها، وحديث يقطع الصلاة بمعنى ينقص من كمالها إذا لم يتخذ الإنسان سترة. هكذا جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث. سؤال يقول: الصلاة في الروضة بعد الوتر هل من أداء 40 صلاة مفروضة وراء الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل من أدى يعني؟ هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار. وأهل العلم على خلاف في، لأن هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه، وقد صححه كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم ضعفه لوجود رجل قالوا إنه مجهول. والمعروف أن أداء 40 صلاة في المسجد ليست واجبة، لكن لو فعلها الإنسان رجاء الثواب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه وأن يثيبه، لأن هذا من فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال يعني للإنسان أن يفعلها ولا بأس في ذلك، والله أعلم. اليوم كم في الشهر؟ يقول: أكملت عمرة لي وأردت أن أعتمر لوالدتي أو فهل يجوز؟ إذا كانت والدتك موجودة وحية وتقوى على الاعتمار فليس لك أن تعتمر عنها، أما إذا كانت كبيرة عاجزة أو كانت ميت متوفاة فلك أن تعتمر ما دمت قد اعتمرت عن نفسك، والله أعلم.